يفعل ما شاء عز وجل. وهنا مسألة مهمة جدا، هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟ بين المؤلف ذلك في قوله: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بقضاء. أنتم عندكم وليس واجب، والظاهر أن الأولى النص، الظاهر أن الأولى بالنص، ويجوز الرفض. لاحظ أن يجوز الوجهان، فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي. وإن كنت تريد أن تخبر عن المقضي عن الرضا فإنك تقول وليس واجبا، وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا. فالوجهان جائزة، يعني لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي، وإنما يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل. فالمقضي يحتاج إلى تفصيل. أولا أن يكون المقضي حكما شرعيا، فهذا يجب الرضا به. إذا كان المقضي حكما شرعيا وجب الرضا به، ولا والسخط به أو منه منافل للإسلام. فيجب علينا مثلا أن نرضى بفرض الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغير ذلك، يجب عليه، لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل، والمحبوب إلى الله يجب أن نحبه. وإن كان المقضي أمرا كونيا فإن الأمر الكوني، فإن الأمر الكوني منه ما يلائم النفوس، وهذا الرضا به أمر فطري، ومنه ما لا يلائم النفوس، والناس فيه على أربع مراحل. المقضي إذا كان أمرا كونيا فهو قسمان: الأول ما يلائم النفوس فالرضا به أمر فطري، والثاني ما لا يلائم النفوس فالناس فيه على أربع مراحل. مثال ذلك: إذا قضى الله للإنسان بولد ورزق واحد ودار مهيئة ومركوب فخر وعلم وإيمان، يا ضابنا دولة يا ضاب، لأنه يلائم نفسه فلا بد أن يرضى. الرضا بذلك أمر فطري، لا يحتاج أن نقول يجب أن ترضى به لأنه سيرضى. أما إذا كان المقضي لا يلائم النفوس فإن الناس فيه على أربع مرات. مثاله: مرض، إنسان قضى الله عليه بمرض، المرض يلائم ولا لا يلائم؟ غير ملائم. ينقسم نفسه إلى أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة السخط، والثانية مرتبة الصبر، والثالثة مرتبة الرضا، والرابعة مرتبة الشكر. أربع مرات، أربع مرات. مرتبة السخط أن يسخط هذا الذي قضاه الله، يسخط. وعلامة السخط أن يقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا. مثال القول: أن يقول يا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن تسخط. وأما الفعل المنكر فمثل لكم الحدود، شق الجيوب، نتف الشعور، نعم القصر حتى يسقط على الأرض، وما أشبه ذلك. هل التسخط فعلي ولا قولي؟ تسخط فعلي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهل. الأولان فعلان والثالث قول. طيب، المرتبة الثانية مرتبة صبر. يتألم الإنسان نفسيا ولكنه يحب، لا يشق ثوبا ولا يطم خدا ولا يقول منكرا، وهذه المرتبة واجبة. يعني يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب. المرتبة الثالثة الرضا. الثالثة الرضا، أن يرضى بقضاء الله. والرضا معناه أن يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل، لا يتألم نفسيا ويكره هذا الشيء، لا شك أنه لأنه لا يلائم النفوس، لكنه لا إيش يتألم، لا يتألم نفسيا، يقول هذا قضاء الله ولله، وأنا ملك من جملة ملك الله عز وجل، له أن يفعل في ما شاء، مطمئن. هذه المرتبة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة. والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، لأنها صعبة على كثير من النفوس. علامة الرضا أنك لو سألته فقلت هل أنت تأثرت بهذا الذي قضى الله عليك، فقال لا، لأني أعلم أن الله لم يقدر لي شيئا لك عن خيرا لي، أنا مؤمن، والله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهذه مرتبة أعلى من الأولى، أعلى من التي قبلها، لأنها رضا وزيادة. فإذا قال قائل كيف يشكر الله على المصيبة، قلنا يشكر على المصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر عليها واحتسب الأجر أكثر من مصيبتها، أكثر من مصيبتها، فيشكر الله على هذا، لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى، فمن هذه الناحية يشكر الله. وقد قال أهل العلم أو بعض منهم إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلها من الرضا، فهذا حكم الرضا بالمقضي. طيب، وقال المؤلف ولكن بالقضاء، يعني ولكن يجب أن يرضى في القضاء. قضى من؟ قضى الله عز وجل الذي هو فعله، يجب أن يرضى به. طيب، إذا قال قائل ماذا تقولون في المعاصي، أواقعة هي بقضاء الله أو لا؟ نقول بلى، هي واقعة بقضاء الله. كيف ترضون بقضاء الله؟ نعم، نقول نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقت. هذه المعصية لا نرضاها ونكرهها ونؤدب عليها، ولكن نؤمن نرضى بكون الله قضاه، ولا نعترض على الله عز وجل بقضائه، لا نعترض على الله. فإذا رأينا العصاة مثلا والفساق وأهل المجون، يجب علينا أن نرضى بما وقع منهم باعتباره إيه؟ من قضاء الله. لكن لا يجوز أن نرضى بما صدر منهم باعتباره من فعلهم، فنسخط فعلهم ونرضى فعل من؟ فعل الله الذي هو قضاء. وبهذا التفصيل تزول عنك إشكالات كثيرة. طيب، إذا قال قائل في الخلق شر، في الخلق شر، مثل إبليس، إبليس أصل الشر، فهل يجب علينا أن نرضى في إيجاد إبليس؟ في إيجاد خلق إبليس يجب بدون تفصيل؟ بدون تفصيل. لكننا لا نرضى بما يأمر به إبليس، كذا لا نرضى بذلك، لأن إبليس يأمر بالشر والفحش والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بإيش؟ بالفحشاء والمنكر. إذن نرضى بأن الله خلقه، ونقول لا شك أن الله خلقه لحكمة، ولكن لا نرضى بما يكون من فعل إبليس من الشر والفساد إلى آخره. نعم، ولكن بالقضاء. قال لأنه من فعله، لأنه أي القضاء، لأنه أي القضاء من فعله، أي من فعل من؟ من فعل الله. ولهذا قال من فعله تعالى، وذاك أي المقضي من فعل الذي سقاله، أي تباعد وفعل ما يقضى عليه. وهذا التعليل الذي ذكر المؤلف ينطبق على المعاصي، ينطبق تماما على المعاصي، فالمعاصي واقعة بقضاء الله وقدره، نرضى بها من هذه الناحية، وواقعة من فعل الشخص العاصي من هذه الناحية لا نرضى. ولهذا قالوا لأنه أي القضاء من فعله، وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال. طيب، فإذا قال قائل ما الجمع بين قوله تعالى من شر ما خلق وبين قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ نقول الفرق بينهما ظاهر، لأن قوله من شر ما خلق أضاف الشر إلى من؟ إلى المخلوق، أما إلى الله فلا يضاف الشر، أما إلى الله فلا يضاف الشر. كيف يتصور هذا؟ يتصور لا شك أن الله هو الذي قدر الشر، لكن قدر الشر في مفعولاته، أما تقديره لهذا الشر فهو خير، حكمة، حكمة عظيمة يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهة. لكن فرق بين المفعول وبين الفعل والفاعل، الفاعل هو الله عز وجل، هو المقدر، هذا لا شك نحبه على كل حال، وفعله أيضا خير على كل حال، ومفعوله فيه خير وفيه شر. نعم، والله أعلم. خمس، لا خمس ما في شيء، وقفنا على واسق المجد الكبير، ولكن أنت سمعنا الآن الباب الثالث بس في الأحكام. من مراد الأحكام عبد الله؟ والحكمية، هل هو مؤمن أو كافر أو ما أشبه ذلك، والجزائية، كل هذا عام في أحكام متعددة. يقول المؤلف إنه يجب على العباد أن يعبدوا الله، ما هو الدليل؟ وقوله أعبدوا الله، نعم. اشتاق المؤلف للعبادة شرطين،
أو ذكر لها وصفين.
نعم. لأنه ذكر كلام المؤلف، ما ذكرته صحيح لكن ذكر المؤلف قال طاعة وبرا. طيب الطاعة يمكن أن يدخل فيها الشرطين الأخلاق والمتابعة، لأنه لا يمكن أن يصدق عليه أنه أطاع الله إلا بإخلاص ومتابعة. طيب تفضل. يقول المؤلف إن كل شيء قدره الله وقضاه فلا بد أن يقع حتما، ما هو الدليل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأخبر أنه لا بد أن يكون. طيب هل الواجب على الإنسان الإيمان بالقضاء أو بالمقضي؟ ما الفرق بين القضاء والمقضي؟ مفعول الله. طيب القضاء فعل الله والمقضي مفعول. طيب الواجب الإيمان اسمه الطاهر. نعم نعم في التفصيل في التفصيل في التفصيل. طيب الإيمان بالقضاء واجب، الإيمان بالمقضي فلربه واجب. سمع إذن المقضي شرعا يجب الرضا به. طيب
وأن يكون الأمر كونه فلا يكون مثالا لكم ملائم النفس هذا رضا به فطر، وأن يكون غير ملائم النفس ومراس النفس في الأرض هذا محرم وقبر هذا واجب والرضا ثلاث بين العلماء منهم من قال واجب ومن قال مستحب وواجب من المستحب والشكر وهو اعلم
الله. طيب فهمتم الان؟ صار المقضي ان كان حكما شرعيا وجب الرضا به فيجب عليه ان ارضى بوجوب الصلاه وارضى بتحريم الزنا وجوبا، إذا كان كونيا فإما أن يكون ملائما للنفس أو مؤلما للنفس، ملائم أو مؤلم. إن كان ملائما فالرضا به قضيه معهد فطري، وإن كان مؤلما فالناس فيه على أربعة مراتب، على أربع مراتب: ساخط وصابر وراض وشاكر. تمام. طيب بقي علينا ثاني. واذا كان المقضي شرعيا فهو باعتبار فعل العبد مرضي به ان كان طاعه، ومفقود ان كان معصيه، فهذا ايضا يضاف الى المقضي كونا، يعني ما قضاه الله كونا من الأمور الشرعية مو باعتبار فعله تشريعه، باعتبار وقوعه من العبد. ها؟ إيش؟ شو؟ هنا فإن نقول إذا كان إيش؟ طاعة فهو مرضي، إذا كان معصية فهو مسبوق يجب السخط به. ولهذا يجب علينا أن ننكر على العاصي. فإذا قال هذا قضاء الله وقدره قلنا نعم نحن نرضى بقضاء الله وقدره، نرضى أن الله قدره عليك هذا باعتبار فعل الله، لكن باعتبار فعلك لا نرضى به. إينا. فصار الآن المقضي إن كان شرعيا باعتبار فعل الله عز وجل فالرضا به واجب. مثاله الرضا بوجوب الصلاة وبتحريم الزنا مثلا. وإذا كان كونيا يعني قضاه الله كونا فإما أن يكون ملائما للنفس أو مؤلما لها. إن كان ملائما للنفس مثل الصحة والرزق والولد والزوجة وما أشبه ذلك فهذا الرضا به أمر فطري ما يحتاج نقول واجب أو غير واجب. إذا كان مؤلما فالناس فيه على أربعة مراتب، والواجب فيه الصبر، الواجب فيه من هذه المراتب هو الصبر. وإذا كان أمرا شرعيا يعني بمعنى أمرا شرعيا باعتبار وقوعه من العبد نعم ففيه التفصيل. قلت ولنا أن نقول نجعل الأمر الشرعي ينظر فيه من وجهين، الوجه الأول باعتباره واقعا من الله والثاني باعتباره واقعا من العبد، علشان نخلي الكون الحاله والشرعي لوحده. فنقول الرضا بالأمر الشرعي من حيث وقوع من الله ايش واجب بتفصيل ولا بلا تفصيل؟ بلا تفصيل. من حيث وقوع من العبد إن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه، وجب سخطه. وبهذا إذن نقسم هذا إلى قسمين، نقسم إلى قسمين. واضح؟ طيب والله أعلم. إلى قسمين باعتباره واقع من الله فهذا يجب الرضا به، واقع من العبد إن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب السخط. إينا. إيه حكم شرعي حكم بأن الله حكم الله به من حرام. نعم.
حد
يجب. إيه لا بأس.
صلى الله السلام على نبينا محمد وعلى آله.
فجاي يقول أكتب. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويفسق المذنب بالكبيرة فلا إذا أسر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه توبة ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسبق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. هذه الأحكام وهو أمر مهم لأن الناس تنازعوا فيه فابتدعت فيه طائفتان وسلمت الثالثة. المذنب إذا أذنب بكبيرة فهو عندنا ما شرع أهل السنة أنه يكون فاسقا مؤمنا. كيف يكون فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه؟ مؤمنا بإيمانه هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الذي تؤيده النصوص ويؤيده النظر والعدل. العدل أن نعامل كل إنسان بما يستحق. فهذا الرجل مؤمن لكن فعل كبيرة ولم يتب منها، نقول أنت باق على إيمانك لكنك فاسق بكبيرتك، أو نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من أصل الإيمان ناقص الإيمان بما سلمه من معصيته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق كما سنذكر إن شاء الله. وقالت الخوارج إنه ليس بمؤمن بل هو كافر، بل هو كافر، فإذا زنى فقد كفر، وإذا سرق فقد كفر، وإذا قتل نفسا بغير حق فقد كفر، وإذا عق والديه فقد كفر، وإذا قطع أرحامه فقد كفر، وهكذا. إذا فعل أي كبيرة صار كافرا خارجا عن الإيمان. طيب، وإذا كان كافرا خارجا عن الإيمان فما حكمه في الآخرة؟ أنه يخلد في النار، أنه يخلد في النار. ووافقتهم المعتزلة على التخليد في النار، لكن خالفتهم في الحكم في الدنيا، يعني وافقتهم في حكم الآخرة وخالفتهم في حكم الدنيا. فقالوا أي المعتزلة إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا نسلب عنه الإيمان ولا نصفه في الكفر، يعني لا نصفه لا في الإيمان ولا في الكفر، لا نصفه ولا في الإيمان ولا في الكفر. فلا نقول مؤمن ولو بقيد النقص، ولا نقول كافر ولو بقيد أصل الإيمان، بل نقول في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين. إذا توافق الخوارج والمعتزلة في شيء وتخالفوا في شيء، توافقوا في أحكام الآخرة فجعلوا فاعل الكبيرة خالدا في النار، واختلفوا في أحكام الدنيا فحكمت الخوارج بأنه كافر، وحكمت المعتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين. على رأي الخوارج إذا رأينا فاعل كبيرة فلنا قتله لأنه مرتد مباح الدم، وعلى المعتزلة لا، ما نقتله لأنه ليس بكافر، ولا نكرمه إكرام المؤمن لأنه ليس بمؤمن. عرفتم؟ فيه مبتدعة ثالثة، المرجئة. المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق العقاب، معلش مؤمن كامل الإيمان، لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب كل شيء، هل أنت مؤمن بالله؟ قال نعم، أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك كإيمان جبريل ومحمد، أعوذ بالله، هذا معقول هذا؟ لكنه عندهم هذا مذهبهم. ما الذي يصلح لكثير من أبناء هذا الزمان؟ مثلا مرجئة ولا مذهب الخوارج؟ نعم، اللي يناسبهم مذهب المرجع، لكن الذي يتناسب معهم للتأديب، والله بس مشكلة الخوارج هذا مذهبهم مشكل، كل من فعل كبيرة ما نصلي عليه ولم ونقتله، هذا صعب، هذا في شدة. على كل حال الذي يناسب الزمان ما جاءت به السنة أن نعامله بما يستحق، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا الحق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويفسق المذنب بالكبيرة كلا إذا أصغر بالصغيرة لا يأخذ المرء من الإيمان، إلى آخره. قال: ويفسق المؤمن بالكبيرة. ما هو الفسق في اللغة؟ الفسق في اللغة الخروج، ومنه فسقت الثمرة عن قشرها، أي برزت وخرجت منه. وفي الاصطلاح فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا فسق. فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة كما قال المؤلف يفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة يعني على الصغيرة. فالفسق شرعا لا شرعا نعم فعل كبيرة أو الإصرار على الصغيرة. طيب إذا زنى المرء صار فاسقا، إذا أصر على شرب الدخان صار فاسقا، إذا شرب الخمر مرة واحدة فقط فاسق لأنه كبيرة. طيب ما هي الكبيرة؟ الكبيرة في الحقيقة في المعنى ضد الصغيرة ولا لا؟ ضد الصغيرة. لكن ما هو الميزان؟ قال بعض العلماء ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة، وما لم ينص عليه فهو صغيرة. فمثلا اجتنبوا السبع الموبقات هذا يكون كبيرا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يكون كبيرا. المهم ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة، وما لا فلا. وقال بعض العلماء ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو كبيرة، وقال آخرون ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، واختلفوا اختلافا كبيرا. والشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الكبيرة ما رتبت عليه عقوبة خاصة، يعني ما جعل عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، وما نهي عنه فقط ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغير. ومع ذلك يقول إن الكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض، وقوله أقرب إلى الصواب. طيب من فعل كبيرة ولم يتب منها صار فاسق، من أصر على الصغيرة والإصرار ليس فيه إقلاع صار فاسقا. ثم قال نعم وقوله يفسق المذنب خلافا لمن ها؟ لا للمرجئة، خلافا للمرجئة، لأن المرجئة يقولون إن المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة، بل هو مؤمن كامل الإيمان. قال ابن القيم مبينا مذهبهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. طيب ثم قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، موبقات مهلكات، لا يخرج المرء من الإيمان بفعل الموبقات. وهذا رد على من وغير والمعتزلة، والمعتزلة لأن الخوارج والمعتزلة يقولون أنه يخرج من الإيمان، لكن الفرق بينهما أن الخوارج قالوا إذا خرج من الإيمان دخل في الكفر ما في واقع، والمعتزلة قالوا إذا خرج من الإيمان فهو في منزلة بين منزلتين، كرجل سار من المدينة يريد مكة فنزل في بدر سار في منزلة بين منزلتين، ليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة كذا. لكن الخوارج أقرب إلى الصواب منهم في أنه ليس هناك واسطة. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا ضلال، وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يكن منزلة. فالمنزلة هذه بدعة، بدعة مردودة على صاحبها. طيب إذن المهم أن قوله لا يخرج المرء من الإيمان هذا رد لقول من الخوارج والمعتزلة. طيب وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه توبة، واجب عليه أي على المرء المذنب أن يتوب بالألف، والألف هنا يقولون إنها للإطلاق، أي لإطلاق الروي، والروي آخر البيت. وكان لولا ذلك لقال أن يتوب، أن يتوب، لأن المتحرك يوقف عليه بالسكون. طيب، أن يتوب من كل ما جر عليه، أي على الفاعل، توبا أي إثما، يعني يجب على الإنسان أن يتوب من كل شيء حصل له به إثم، إن كان ترك واجب فبفعله، إن كان فعل محرم فإيش؟ فبتركه، لأن ترك الواجب يجر عليك الإثم، وفعل المحرم يجر عليك الإثم أيضا. من كل ما جر عليه توبة. طيب، واجب عليه أن يتوب فورا فورا، لأن الأصل في الواجبات الفورية، ولأن الإنسان لا يأمن أن يموت، فقد يأتيه الموت فاصل قبل أن يتوب، ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولم يبعد عنا شروط أو ذكر شروط التوبة، تحفظها؟ قلها. لا،
قل الترتيب.
الترتيب
ألف لا
رد عليها كلها لن تنتهي. نعم، الإخلاص والإخلاص ما عرفت هم
الإخلاص الندم.
نعم،
الإخلاع.
نعم،
العزم، العزم على أن لا يعود.
نعم،
كذلك تكون في وقت قبولها، في وقت قبول التوبة.
تمام، هذه خمس شروط وقد ذكرناها قريبا مفصلة، فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة من كل دم. قال ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده. قوله ويقبل المولى بمحض الفضل، يقبل ايش؟ يقبل التوبة من الإنسان بمحض الفضل، أي بالفضل الخالص المحض. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي من عليه أولا بالتوبة، فإن توفيق الله للعبد للتوبة توبة. قال الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوب، يعني ثم وفقهم للتوبة ليتوب. فالله عز وجل يمن عليك بمحض الفضل أن تتوب، ثم يمن عليك مرة أخرى بإيش؟ في قبول التوبة، ولو شاء أن لا يقبل لم يقبل، ولكن من فضله ورحمته عز وجل أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة عبده فرحا أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها، فإن فرحه لا يوصف. ومع ذلك فإنما يفرح بتوبة العبد المؤمن أشد من فرح هذا الرجل براحلته. قال من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده. الحقيقة أن هذا الاستثناء فيه شيء من النظر، لأن قوله من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب ينطبق على الفاسق أيضا، فإن الفاسق لا يقبل الله منه، نعم، حتى يتوب، وإلا سيبقى على وصف الفسق. لا، إلا إذا كان المؤلف يريد يقبل المولى، أي يقبل العبادات من غير الكافر، فهذا له وجه، لكنه لا يريد هذا الشيء. قال ما لم يتب من كفره بضده، ما ضده؟ الإسلام، كافر مسلم كذا. طيب إذا تاب من كفره بضد الكفر فإنه تقبل منه التوبة، وإن تاب من كفره بضد كفر آخر فإنه لا يقبل منه. إن تاب من كفره بضد كفر آخر فإنه لا يقبل، يعني مثل لو تاب من نوع من الكفر وبقى على النوع الآخر فإنه لا يقبل، فلا بد أن يكفر بالجميع. فلو كان الرجل منكرا لشيء مما جاء به الرسول، نعم، وتاب منه لكنه مشرك يعبد الصنم، ماذا تقول؟ هل يقبل منه؟ لا، لا يقبل منه حتى يكفر يؤمن بكل ما كفر به. طيب ولو تاب المؤمن أو المسلم، لو تاب المسلم من ذنب وهو مصر على آخر، نعم، تقبل توبته مما تاب منه؟ وقيل لا تقبل، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن أضاف إلى الشروط الخمسة شرطا سادسا، وهو أن يقلع عن جميع الذنوب، ما هو عن الذنب الخاص، عن كل الذنوب. وبناء على هذا القول لو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنها لا تقبل توبته. مثاله رجل تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر، فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الزنا، لأنه لو كان صادقا ما عصى الله، لو كان صادقا في التوبة والرجوع إلى الله ما عصى الله بالذنب الآخر. ولو تاب من الربا لكنه يغش الناس، ها؟ لا تقبل على هذا الرأي، ولكن الصحيح أنها تقبل. ولكن يقال أما التائب التوبة المطلقة فهذا لا بد لتوبته من أن يكون مقلعا عن جميع الذنوب، وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره. إذن فالمدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقلع عن جميع الذنوب، وأما التقييد فيصح من ذنب ولو مع إصرار على آخر. فالذي تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر يصح أن نصفه بالتائب على سبيل الإطلاق؟ لا، لكن يقول تائب من الزنا مقيدا، فلا يستحق الوصف المطلق الذي يمدح به التائب، إنما يمدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط. نعم. نعم، نقول هذا يعني مؤمن كامل الإيمان، هذا المراد، وإنما قيدناه بذلك الأدلة الأخرى الدالة على أنه لا يخرج من الإيمان. لأن الكل أخذوا بنصوص الوعيد، الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وكذلك المعتزلة، لكن في الدنيا قالوا ما يمكن أننا نبيع دم الفاسق، ما يمكن نبيع دم، ولا يمكن أن ندع الصوت عليه، فلهذا امتنعوا وامتناع المعتزلة عن تكفير الدنيا يشبه أن يكون مصانع أو مجاراة للناس، لأنهم لو قالوا استبيحوا دماء الناس وأموالهم إذا فعلوا كبيرا من الكبائر صح عليهم الناس كلهم. لا أدري عن حدهم في الكبيرة، هل إنهم موافقون في السنة على أن كل وعيد وإن قل فإنه يوجب أن يكون الذنب كبيرة، أو يخشون هذا الكبائر الفواحش مثل السبع الموبقات والزنا وشرب الخمر والأشياء هذه؟ نعم.
ما كملنا
صح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شأ انتقم، وإن يشأ أعطى وأبدل النعم. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداء يقتل كمن تسرب نفسه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أداع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ إلى آخر. نعم. وواجب عليه. طيب. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر؟ إما الكبيرة وإن الإصرار على الصغيرة. وقلنا إن الحكم بفسقه رد لقول من؟ لا، رد عن المرجع الذين يقولون إنه لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة. طيب، وقوله لا يخرج المرء من الإيمان، أراد به الرد على من يا عبد الله؟ لا يخرج المرء من الإيمان بموجبات الفسق والعصيان، بموبقات الذنب والعصيان. نعم. ومن؟ لا نخاف خارج من؟ الخوارج والمعتزلة. كيف كان ردا عليهم؟ لأن
الخوارج فلان
ما حررت منه. طيب، ليش ما صارش عبد الله؟ هذه بحوث مهمة، مشكلة إذا ما رجعت هذه البحوث مشكلة. نعم. نعم. أحسنت. يعني لا يخرج من الإيمان ولا يكون كافرا، بل هو في منزلة. أحسنت. طيب، وفي الآخرة؟ يعني يكون في منزلة بين الجنة والنار. نعم. الخوارج يقولون إنه كافر ومخلد في النار، والمعتزلة يقولون ليس بكافر ولا مؤمن، بل في منزلة بين المنزلتين، لكن في النار في الآخرة.
إنه مخلد
في النار. الله ما أدري.
من المعتزلة؟
هذا نفس جوابي. لأن إحنا نشهد الإخوان قالوا سيدي وأنت كنت مخلد.
المعتزلة يقولون
إنه مخلد. هكذا.
اجتمع المعتزلة والخوارج
في
واختلفوا في
الدنيا. طيب هذه اشبعت ولا الجواب الاول فيه نظر؟ طيب ولهذا انا دائما نقول لا تعجلون انتم لا تعجلون زميلكم في الاجابه يعني انت بترحب ما اصبح لين يوجه عليكم سؤال اذا وجه عليكم سؤال اكتاهل. المهم الان اتفق المعتزله والخوارج في احكام الاخره قل لا في احكام الاخره كلهم قالوا انه مخلد في النار. اختلفوا في احكام الدين. احكام الدنيا قال الخوارج انه كافر والمعتزله قالوا انه ليس مؤمنا ولا كافرا بل هو في منزله بين منزلتين. طيب هل يغسل ويكفن ويصلى عليه على راينا الخوارج او المعتزله؟ عند الخوارج لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وين يروح؟ في المقبرة الصحراء. أحسن. طيب وراء المعتزلة كذلك إذن اتفق لكن هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا وإلا لا يفعل به هكذا؟ لأنه لم يدخل في الكفر لكنه عامل معاملة المسلمين إلا أنه مخلد في النار. طيب ما حكم التوبة من الذنوب؟ واجب. ما الدليل؟ اي محضر هذه ما 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 نقول كمان
قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم
تفلحون. صح توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه النصوح. طيب للتوبه الشروط؟ نعم.
الأول الإخلاص والثاني الإقلاع والثالث
ودينا بالترتيب أحسن
الندم.
نعم
الإقلاع.
نعم
العزم.
العزم على إيش؟
على ألا يعود مرة أخرى.
نعم
الخامس وهو أن تكون في زاوية الإمكان.
أحسنت. تمام. طيب ما رأيك في رجل تاب إلى الله ثم عاد إلى الذنب هل تصح توبته أو لا؟
تصح
الأولى. إذا معناها الشرط العزم على ألا يعود أو ألا يعود؟
ألا يعود.
الشرط ألا يعود.
العزم على
ألا
يعود.
أو ألا يعود.
ألا يعود.
لا لا ما أعلم ألا أو أن هل نقول الشرط العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟
العزم
على أن لا يعود. صح. طيب لو قلنا أن الشرط أن لا يعود ثم عاد هل تصح التوبة الأولى ولا لا؟ الشرط
أن لا يعود.
إيه نعم. لو قلنا من شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم عاد إليه هل تقبل توبته الأولى أو لا تقبل؟ لا إذا كنا قلنا من شرط قبول التوبة أن لا يعود إلى الذنب.
المرة الثانية غير مشرف.
إيه وعاد. لا يعني فرق. نعم.
نقول لنا التوبة لا تقبل لأنه كان ألا يعود من شرطه ألا يعود.
نعم.
وإن عاد فالتوبة غير
مقبولة. التوبة الأولى لم تقبل. أما لو قلنا العزم على ألا يعود ثم غلبته نصفه فعاد
فتكون التوبة مقبولة.
فإن التوبة تكون مقبولة. عرفت؟ إذا فرق بين العبارتين، لو قال واحد مثلا شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب كنا خطأ، شروط التوبة العزم على أن لا يعود، فإن عاد التوبة الأولى مقبولة. طيب في بحث التوبة حقيقة، هل تصح التوبة مع من ذنب مع الإصرار على غيره يا أحمد؟ تصح هنا، لأننا لم نشترط أن لا يكون مصنع ذنب الآخر، فمن جهة أخرى عمومة الآيات والقرآن أو السنة تدل على أنه إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. طيب فيها خلاف المسألة، يرى بعض العلماء أنه إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل التوبة، وإذا كان من غير جنس قبلت، لكن الصحيح أنها تقبل، ولكن التائب المصر على ذنب لا يستحق الوصف المطلق في كونه من التائبين. طيب أنتم تقولون أنه وقفنا على فارغ عن تلك ورده، لكن أنا أرى أن نشأناه. ها؟ طيب يقول مالك وأقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده، يعني فإن تاب الكافر من الكفر بضده وهو الإسلام فيرتجع عن شركه وصده فإنه حينئذ يقبل الله منه. وذكرنا أن في كلام المؤلف شيئا من النظر، لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، فقول المؤلف يقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر فيه نظر، لأنه قال ما لم يتوب، وكلامه في إيش؟ في التوبة، فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا. أما إذا مات على المعصية وهي غير كفر فهذه هي التي تكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عقبه. طيب يقول ومن يتوب، نعم، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأبذل النعم. ها؟ فيرتجع عندكم فهم كنا؟ يرجع عن الشرك بالتوحيد والصد الذي هو الإعراض بالإقبال على الله. نعم. قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ، مراده هنا ولم يتب من الخطأ أي من غير الشرك، يعني إلا الشرك، فإن الشرك لا يغفره الله، فأمره مفوض لذي العطاء وهو الله عز وجل، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأزل النعم فوق الدم. ودليل هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية قال على كل ذنب ما عدا الشرك. فإن قال قائل لو مات على الكفر دون الشرك مثل أن يكون قد جحد شيئا من القرآن مثلا هذا كافر، فمات على هذا هل يكون داخلا تحت المشيئة؟ لا، لأن المراد بالشرك ما كان يخرج عن الإسلام، كل شيء يخرج عن الإسلام فإن الإنسان إذا مات عليه لا يغفر، وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاء. ثم قال المؤلف وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نقصه لا يقبل لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نية في الآخر. قلت وإن جل في الآخر، اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه ويرتفع عنه حد القتل، ويرتفع عنه القتل بعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله تعالى يتوب عليه. واختلف العلماء في هذه المثال التي ذكر المعلم، الدروز والزنادقة إلى آخر. الدروز فرقة أصلها التشيع لآل البيت، ثم غلط غلوا فاحشا حتى جعلوا المخلوق إلها والعياذ بالله، وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله، ومذاهبهم معروفة. يقول بعض العلماء إن الدروز يجب قصدهم بكل حال ولو تابوا. لماذا؟ قالوا لعظم ذنبهم، فهم من أجل عظمة الذنب لا تقبل منهم التوبة. كذلك الزنديق، والزنديق هو المعرض عن الدين كله، وقيل الزنديق هو المنافق، ولعل الزنديق أشد من المنافق، يعني المنافق ربما يتصنع للمسلمين ويظهر أنه مسلم كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وسائر الطوائف المنافقة، الدروز الزنادقة المنافقون، وكل داع للابتداع، كل إنسان يدعو للبدعة، والمراد البدعة المكفرة، يقتل. هذا نقول القول، قال يقتل يعني ولو تاب فإنها لا تقبل توبته، كمن تكرر نفسه لا يقبل. تكرر نفسه يعني تكرر في جدته، يرتد ثم يتوب، ويرتد ثم يتوب، ويرتد ثم يتوب، وهكذا. قال هذا لا تقبل توبته، لقوله تعالى إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. فقال لم يكن الله ليغفر لهم، وهذا يقتضي أنها لا تقبل توبتهم. قال كمن تكرر نفسه لأنه لم يبدو من إيمانه، لأنه الضمير يعود على هؤلاء باعتبار الجنس، لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، أذاع يعني أظهر من لسانه. المنافق مثلا إذا قلنا إنه يجب قتله، فقال أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأصلي معكم وأزكي، نقول ولو كنت كذلك. قال أنا تائب، نقول ولو تبت نقتله، لأن قولك الآن إنك تائب وتصلي وتزكي هو قولك بالأول، لأنك تنافقنا، فلن يبدو من إيمانك إلا ما أذاعه لسانك وما أذعته اليوم كالذي أذعته في الأمس، أنت تنافق له فلن أقبل منك. ولكن الصحيح أن المنافق تقبل توبتك، لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولكن هذه صريحة في أنها تقبل توبة المنافق، ولكن الله ذكر شروطا لا بد منها، الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله حتى نعرف إصلاحه. هذا واحد. الثاني العلة في عدم قبول توبة الآخرين، يقولون من تكرر نفسه فإننا لا نقبل توبته، للآية التي ذكرناها، ولأننا لو قبلنا إسلامه اليوم سوف يرتد غدا لأن هذا يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر ما نثق منه فنقتله. ولكن أيضا نقول إن الآية الكريمة قال الله فيها إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فكان نهايتهم إيش؟ ازدياد الكفر، لم تكن نهايتهم التوبة. وعلى هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحة استقامة أحوالهم فالصحيح أنها تقبل. الدروز والزنادقة قالوا إنها لا تقبل لفداحة كفرهم كالمستهزئين بالله فلا تقبل. والصحيح أن كل كافر بأي نوع من أنواع الكفر تقبل توبته. فإننا لا نعلم كفرا أعظم من كفر فرعون. ومع هذا لما قال حين أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ماذا قيل له؟ قال أنا وقد عصيت قبل. ولم يقل له إن كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة، بل قيل الآن أنا وقد عصيت، لأنه فات وقت التوبة الآن. فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان وعلمنا صدق توبته فإننا لا نقتله بل نحكم بإسلامه. نعم الداعي للبدعة لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه ساء بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير، حتى لو تاب فله أن يقتله من باب التعزير. وقولنا فله أن يقتله من باب التعزير يعني وليس واجبا عليه. قد يرى ولي الأمر أن هذا الداعي في البدعة إذا تاب من بدعته ربما يكون داعيا للسنة، لأن التائب من البدعة حقيقة لا بد أن ينقض ما كان عليه من قبل. وحينئذ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع لا شك أننا نكسبه ويكون بذلك مصلح للسنة وأهل السنة. والخلاصة أن كل من كفر بأي سبب من أسباب الكفر إذا تاب وصلحت حاله فإننا نقبل توبته مهما كان ذنبه، نقبل توبته على كل حال. ودليل تأثيره أن السحرة لما سحروا أعين الناس في حبالهم وعصيهم التي ألقوها كانت مؤثرة حتى في موسى، قال الله تعالى يخيل عليهم من سحرهم أنها تسعى، مع أنها حبال وعصي ساكتة في الأرض ما تتحرك، لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك. فإذا قال قائل هل هذا يدل على أن للسحر تأثيرا أو ليس له تأثير أو ليس له تأثير؟ نقول أما في قلب الحقائق فليس له تأثير، وأما في تصوير الشيء على عين هيئته فهذا له تأثير. فالعصي مثلا لا يمكن للساحر أن يقلبها إلى حية، والحبال لا يمكن يقلبها إلى حية، لكن يمكن أن يجعل الرائين يرونها وكأنها حيات كأنها حيات. ويذكر قصة الله أعلم بها أن جماعة كانوا يجنون نخلة يقفونها وقد وضعوها في بناء، فجاء الساحر وقال أتريدون أن أخوض في هذا الرطب ولا يتأثر؟ ومعروف أن الرطب إذا خاض فيه الإنسان يتأثر يسلم. قالوا ما تستطيع، كلا استطيع. فسحره وجعل يدور حول الإناء من خارج وهم يرونه وكأنه في وسط الإناء، فجعلوا يتعجبون. وكان الرجل الذي في النخلة لم يبلغ السحر، فناداه قال إن الرجل يدور حول الإناء وليس في وسط الإناء. نعم، فأرسل إليه سحرة فقال له لا أبدا، صحيح يخوض في وسط الإناء. نعم، فالله أعلم أو لا، لكن سنة ما هو الصواب. على كل حال السحر يؤثر لكن لا في قلب الحقائق، لأنه لا يقدر على قلب الحقائق إلا الخالق عز وجل، فهو القادر على قلب الحقائق. قلب عصا موسى حي السف وتأخذ. السحر نوعان، سحر يكفر به الساحر وسحر لا يكفر به. فإن كان السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين نعم فهذا كفر، لقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإذا كان بالأدوية فإنه لا يكفر، لكن يجب أن يكفر درءا لمفسدته، والأول كذلك يجب أن يقتل لكفره ومفسدته. فإن آمن فإن تاب قتل، ليش؟ لمفسدته، قتل لمفسدته. فقوم مؤلف وساحر، وساحر فيه هذا التفصيل، نقول إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته باعتبار أننا نقيم عليه إيش الحد نقتله، وإن لم نكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيرا لا كفرا. طيب، وقال وهم على نياتهم في الآخرة، يعني نحن نحكم بالظاهر، وأما السرائر إلى من؟ إلى الله عز وجل، سرائر إلى الله وهم على نياتهم في الآخرة. قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. قلت القائل من؟ المصنف رحمه الله. إن دلتها لشرط واهتدى جواب الشرط، فقل قلت إن دلت دلائل الهدى، يعني يوجد قرائن تدل على صدق توبته فإنه يهتدي، وإذا اهتدى قبلنا توبته. وأما قولك كما جرى للعيلبوني فهذا رجل كان من الزنادقة ولكن الله سبحانه وتعالى هداه، وأظنه في الأصل درزي فاهتدى. يقول المؤلف فمثل هذا نقبل توبته. فما هي القرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني؟ يقول فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. فإذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق أو هذا الملحد صار مؤمنا حقيقة نعم فإننا نقبل توبته ونرفع عنه قتل، لأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن الظاهرة على صدق توبته وقبلنا توبته فقد عملنا بإيش جماعة؟ عملنا بالظاهر. أما مع عدم القرينة فإننا لا نقبل توبته. من الأشياء التي ذكر العلماء أنها لا تقبل توبة من اتصف بها الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن استهزأ بالله لم تقبل توبته. لماذا؟ لعظم ذنبه، كيف يستهزئ برب العالمين؟ من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته، لأن لعظم حسن. لماذا؟ لعظم ايش؟ لعظم الرسول ولا لعظم الذنب؟ لعظم الذنب. طيب، ولكن الصحيح أنها تقبل توبة كل تائب لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والدليل في المستهزئين خاصة أن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعفو الطائفة. تبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى. طيب، ولكن من سب الله أو استهزأ بالله قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فتاب قبلنا توبته وقتلناه قبلنا توبته وقتلناه. كيف أن يسب الله تقبل توبته ولا يقتل، والذي يسب الرسول تقبل توبته ويقتل؟ نعم، لأن الفرق أن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه، يعفو عن حقه بالتوبة ولم يستثني شيئا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه حق له، ولا نعلم هل يسقطه أو لا، لا نعلم هل يسقطه أو لا. فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أم لا فإن الأصل إيه؟ عدم الإسقاط. وعلى هذا فنقتله حجا لا كفرا. عرفتم الخلاصة؟ من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته، ثم إن كان في حق الله ارتفع عنه القتل لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفى الله عنه، وإن كان في حق الرسول فهو مؤمن ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه. نعم، يقول فإنه فكل هذا قاعدة عامة، فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل أن يقيم. شف قال إذا استبان نصحه، ولا يكفي مجرد التوبة، لأن الله قال في المنافقين إلا لن يتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فجعل إضافات على التوبة. ليس مجرد ما يقول المنافق أنه مسلم نقبل، لأنه كان يقول أنه مسلم من قبل، لكن لا بد أن يكون هناك إصلاح، لا بد أن يكون إصلاح وإخلاص لله شعب واعتصام به، يعني بمعنى أن تكون هناك قرائن تبين أنه صادق. والله أعلم. طيب، يمكن نقف على هذا في السفرين أي لأنه ما عندي أمين. نعم، على كل حال إذا علمنا فلا بأس، لا بأس أن ننقض السحر، لأن هذا نقض. هم المطيع للفلوس عسل ما يسحركم إلى ذلك الجريد، أخشى أن علمتم به سحركم بعد، فك السحر عن ذاته وحط عليكم، نسأل الله أن يكفينا شرهم. نعم، مثل ما قلت لك حنا بلغناكم بأن السحر نوعان مكفر وغير مكفر، أليس كذلك؟ وجئنا بآية تدل على هذا. نعم، بلغوا يا خلاص، بلغوا من يستطيع. أقول بلغوا من يستطيع، فإذا بلغتم من يستطيع فقد أبرأتم من الله. لا مشكلة. طيب، وش تسوي يا نصر؟ وش يسوي؟ وش يسوي؟ لا يمكن أن يثبت قتله. طيب إيش؟ ولكن اللي يظهر لي أن القول بأنه يلحق أولى، لأن العلة واحدة. هنا وينقص واستبني. لا لا بالسكون. نعم اي نعم. من أهل الأثر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السفارينية في الكلام على الإيمان: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. الكلام على الإيمان في أمور: أولا، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ هذه مسألة مهمة. نقول إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فهما من باب إذا اجتمع فرقا وإذا فرقا اجتمع. حطوا بالكم لهذا. إذن لا تقل الإيمان غير الإسلام، ولا تقل الإيمان هو الإسلام. إذا أطلق أخطأ، فلا بد من التفصيل. التفصيل هو ما سمعت الأخ عند العمود. انتبه. إن ذكر في سياق واحد فرق، فالإسلام غير الإيمان. وإن أفرد أحدهما عن الآخر فالإسلام هو الإيمان. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنه ما ذكر في سياق واحد. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أعمال الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أفهمنا الآن؟ طيب. وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا. مثاله قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين. الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟ وقل: قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان والإسلام، صح؟ لأنه ذكر في سياق واحد. ذكر في سياق واحد لأنه ذكر أفرد أحدهما عن الآخر. إذا غلط فنبهوني، فإني أغلط أحيانا سهوا، وأغلط ولا وأتعمد الغلط أحيانا امتحانا لكم، انتبهوا لهذا. طيب نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان، ليش؟ لأنه أفرد، أفرد وحده. وقال إن الدين عند الله الإسلام، يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين لا شك. فأما إذا ذكر في سياق واحد فهما كما قلت لكم يفسر الإيمان بالتفسير والإسلام بتفسير. فإن قال قائل قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما الجواب عن هذه الآية؟ نقول نعم، ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما. وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أم هم منافقون؟ فمنهم من قال، من المفسرين من قال إنهم منافقون، وقالوا إن قوله ولكن قول أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا. ومنهم من قال بل هم مسلمون حقيقة، لكن إيمانهم ليس تاما، لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما هذه تدل على قرب الشيء، هكذا لما تدل على قرب الشيء، كما قال تعالى بل لما يذوق عذاب. وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على النفاق عنهم، لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا، فقال ومن الناس من يؤمن من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء لم ينفي الله الإيمان عنهم، بل قال لما يدخل الإيمان في قلوبهم. وهذا هو الأقرب، هذا القول الثاني أقرب من الأول، وإن كان الأول محتمل. طيب إذن هنا فرق بين الإسلام والإيمان، ها؟ طيب، وقال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها بعض العلماء من قال إن الإيمان هو الإسلام مطلقا، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليس دليل لهم. انتبهوا يا جماعة، أفهمت مطلب المسألة؟ هذه الآية استدل بها من يقول إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، قال لأن الله قال فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأقول إنها دليل عليهم وليست دليلا لهم،